الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جريا على ما توعدنا عليه من أن نمشي في نظرية تنصيب الولي لاتحاد الأمة مع أدلة المحقق المعاصر صاحب كتاب الدراسات، لا زالت لدينا وجوه متعددة من الوجوه التي أقامها لابد لنا من تتميمها. الوجه الحادي عشر، ما أفاده أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة من قوله: وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. من الواضح أن هذا المقطع يتحدث عن الشورى في تعيين الإمامة والقيادة، مو الاستشارة بعد أن يكون الولي وليا، لصراحة قوله: فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله كرما. لكن الإمام عليه السلام يتحدث عمن؟ عن المهاجرين والأنصار. ما قال الشورى دائما هي هكذا في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، قال المهاجرون والأنصار إذا اجتمعوا على شخص. فلا يكاد يمكن استفادة أن تعيين الإمامات تكون بالشورى في تمام الأزمنة، لعل الإمام كان يتحدث بلحاظ القضية الخارجية مو بلحاظ نبدأ التشريع، فيكون مراد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تعجيزهم في الحقيقة عن أن يأتوا بالإمام، لأنه من المستحيل عادة في ذاك المجتمع والتناقضات الموجودة فيه أن يجتمع المهاجرون والأنصار على شخص واحد، نتيجة التنازع فيما بين المهاجرين والأنصار من جهة، وفيما بين المهاجرين فيما بين بعضهم البعض، وفيما بين الأنصار فيما بين بعضهم البعض. وعليه فليس هذا هو الطريق المعروف. لم يقل أمير المؤمنين في أن الأكثرية هي المرجح، ما هي ضرورية الانتخاب، بل قال يجب أن يجتمع جميعا المهاجرون والأنصار يجتمعون على شخص واحد، وهذا عادة ممتنع، وخصوصا في ذلك الزمن وفي ذلك المكان وبين أولئك الأشخاص من المهاجرين والأنصار كما لا يعفى، فلم يجتمعوا على شخص واحد حتى أمير المؤمنين عليها الرصاص والسلام تحت الثلاثة لم يجتمع عليهم جميعا، فإن كثيرا من المهاجرين لم يريدوه خليفة كما لا يخفى، بل لعل جماعة من الأنصار قال كذلك، الله العليم. هذا أولا. الإمام عليه السلام لا يتحدث عن الانتخاب بهذا المعنى الذي هو محل كلام نظريتنا. ثانيا، نقول بأن هذا الكلام يقينا لا يريده إرادة جدية الإمام، ليس جادا، لكونه من المسلم عندنا في عقيدتنا لو أراد منه الانتخاب وأن الولاية تشريعا دائما تنعقد بهذا، لأن الإمام وأولاده المعصومين صلى الله عليه وسلم عليهم الإمام منصبهم التشريعي. اجتمع عليهم المهاجرون وعليكم السلام والأنصار أو لم يجتمعوا، بل حتى لو رفضهم أكثر الناس فهم أئمة الهدى الذين يجب اتباعهم على المستوى التشريعي، واجتماع الناس حولهم لا يزيدهم شرعية، كما ان تفرقهم عنهم لا ينقص من شرعيتهم شيء. هذا ثانيا. ثالثا، هذا الكلام لا سند له حتى يمكننا ان نعتمده كدليل شرعي في محل كلام حتى لو تملك الدلالة، على ان الدلالة اتضح من المناقشتين السابقتين انها لا تتم. ولعل عليا عليه افضل الصلاة والسلام بقوله من اجتمع عليه المهاجرون والانصار اراد ان يغرب اولئك الذين جاءوا عن هذا الطريق مما سبق في الماحة اليهم، ومعاوية على وجه الخصوص الذي كان في حقه صلوات الله وسلامه عليه ولم يأتي به المهاجرون والانصار، فيريد ان يقول ان هذا ليس خليفة شيخي وهذا شاطئ لحفر بطني فاقتلوه. ولم يرد ما لعل البعض من المحققين ربما فهمه او حاد فهمه حوله في محل الكلام. الوجه الثاني عشر ما في كتاب امير المؤمنين الى شيعته، يقول وقد كان وقد اخرج السيد بن طاووس في كشف المحجة لثمرة المهجة هذا الكتاب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلي عهدا فقال يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي. خب جيد، يعني عند ولي الأمر، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم. ولوك شنو المراد؟ شنو ظاهر الولاية التشريعية او الولاية التكوينية؟ احسنت عشان تسميها الولاية التكوينية مو بالمعنى الفلسفي، مو معنى العرف، نبتلوك يعني من ان تحكم بينهم. وان اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه، فدعهم وما هم فيه. هذا الكلام ايضا يا اخوان اولا سند صحيح لا يوجد لنا اليه، ثانيا على خلاف ما يقول هذا المحقق أدم، فقلنا عن فإن النبي صلى الله عليه وآله قال يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي، يعني أنت الولي، تشريعا أنت الولي، سواء ولوك بالفعل أو لم يولوك بالفعل. أصلا النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم أن المشاكل لا تسمح لأمير المؤمنين بأن يحكم، فقال إذا اختلفوا عليك اجلس في بيتك. لا بمعنى انك لست الولي الشرعي، انت الولي الشرعي وانت جالس في بيتك، انت لك ولاء امتك، انت الولي على هذه الامه، وواضح ان المغرب من الولاء الولايه بالمعنى المكتوب عنه. ان شرحوا لك بان تفعل وتعمل بالولايه فيهم كما يريد الله لانك انت لك ولاء الامه، طب يا ولد وان اختلف عليك ولم يمكنوك من الولايه فاجلس في بيتك. اجلس في بيتك لا يعني انهم لانهم لم يولوك شرعية لتوليك، والعياذ بالله، فان احدا لا يتصور منه القول بهذا الكلام. طب اذا كيف يستدل بها صاحب الدراسات هنا؟ يقول نحن الامام علي عليه السلام واضح انه هو الولي الشرعي، لكن هذا الكلام الذي يقوله الامام عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى ان للولايه طريقان، الطريق الاول هو النص والطريق الثاني توليه الامه وتنصيبها. فاذا فقد النص وصلت النوبه الى توليه الامه وتنصيبها. هذا الكلام الجواب عليه واضح، فان الكلام هنا في التوليه بمعنى التنكيد وليس في التوليه بمعنى التنصيب الشرعي. وانت تقول ان الولايه كمنصب شرعي تترك الانتخاب، هذا هو مدعاك ولو مطلوبك، بينما الكلام هنا يشير الى التوليه بمعنى التنكيل، فهو اجنبي عن محل الكلام. الوجه الثالث عشر ما ورد في شرح ابن ابي الحديد عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال ان تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا، ان تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا، ما كنا بعد داعي نتكلم في السند، كل ما سينقل يا اخوانا الى سند صحيح ولا مر من الموارد له سند صحيح، واكثر هذه المنقولات ما الى سند اصلا، وانه السند لها متصل وهو غير صحيح. قال ان تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا، تولوها عليا يقينا المراد منها تمكنوه من الولايه، تولوها تكوينا، تولوها تشريعا، لوضوح ان عليك انا هو الولي التشريع. ايضا هنا من المفارقات ان صاحب الترافة يستدل بها في محل الكلام، فان الكلام في الولاية كمنصب وان ينعقد الانتخاب كمنصب تشريعي وكتمثيل خارجي، والكلام هنا في التمثيل الخارجي واثار ولاية علي خارجا صلوات الله وسلامه عليه، فانه يكون هاديا مهديا بالنسبة لكم. هذا متى ان تولوها اياك منصب تشريعي او ان تمكنونه خارجا من ان يمارس ولايته، من الواضح انه الحديث عن الممارسة الخارجية. يقول صاحب الدراسات تعليقا على هذا الكلام: فنسب صلى الله عليه واله التولي الى الامة، مع انه هو قبل هذا وبعد هذا يقول علي عليه السلام او العدو المعصومون منصوف عليهم ولايتهم بالنفق، كانه يريد ان يقول حملا على الاحسن، يعني كانه يريد ان يقول لان المراد هنا ان الامة تولي، من حقها ان تولي حيث لا يوجد نفق في محل الكلام، لا يوجد نفق بحسب الفرق كما هو زعم، فمن حق الامة ان تولي. الجواب قلنا سند صحيح لا يوجد لهذا الكلام. ثانيا الكلام عن التولية الخارجية، والكلام وارد في خصوص تولية الامام علي عليه الصلاة والسلام، وهذا يصرف عن معنى قول التولية هنا كمنصب تشريعي كما لا يقنع غير قريبة قطعية بحسب ما يعتقد به المستدل وهو صاحب الدراسات. والقول بانه لا مانع من ان يكون الكلام صحيح كبرى، وان كانت صغراه عليه عليه السلام كصغرى ليس صغرى له، ها، وان الامة تولي لكن علي ليس صغرى له، لان علي جعل التنصيب التنصيب متقدم رتبة على الانتخاب. نقول هذا فرح ان يكون مفهوم التولية بمعنى التمكين مع مفهوم التولية بمعنى المنصب التشريعي شيء واحد، مع ان بينهما تباين ليس مصادير مطلقين لمفهوم، فما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان. الوجه الرابع عشر ما في كتاب الامام الحسن، وهذا تقدم سابقا في ضمن وجه كلي كان يتالف من عده فقرات، ما في كتاب الامام الحسن عليه السلام الى معاويه: ان عليا لما مضى لسبيله ولاه المسلمون الامر بعده، فدح التمادي في الباطل وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي، فانك تعلم اني احق بهذا الامر منك. يقول ولاه المسلمون الامر بعده. هنا اولا سند لا نتكلم فيه، صار واضح ان على مستوى الدلاله فيستدل صاحب الدراسات، يقول ولفظه يظهر من الحديث ان الدولي حق للمسلمين، وقد يعترض على ذلك بكونه جدلا من الامام الحسن، لان الامام الحسن قد يقينا كان وليا بدون التوليه، فيقول اجبنا عليه بان الامام الحسن صحيح كان ولي، لكن الحديث يثبت ان الكبرى صحيحه وهي ان التوليه بتوليه المسلمين حيث لا يوجد مثل سابقه وهي النار. هذا الكلام يقينا كان في مقام المخاطب مع الامام المحاججه مع الخطب الذي هو معاويه، وقد اشرنا سابقا الى انه لا اشكال ولا ريب في ان المراد هنا التوليه بمعنى التنصيب بالفعل للولايه كما هو واضح، ولان المسلمون الامر بعده. إلا أن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام حيث أن شرعية ولايته ثبتت بالنص، فتشبثه عليه السلام بتولية المسلمين له وجعله مبدأ لزوم رضوخ معاوية له، لا يبقى له وجه إلا المحاجة والمخاطبة مع الخصم بما يعتقده به، فإن مريضة الخلفاء من بعد وفاة النبي لم تؤمن بنظرية النص، إنما آمنت بنظرية الشورى والانتخاب. نعم انتخاب أهل الحل والعقد، الإمام الحسن يشير إلى ما هو أوسع هنا، كل المسلمين هم الذين ولوه بعده صلوات الله وسلامه عليه، على أنه لو أراد الإمام عليه السلام أن يجعل هذا مصدقا للشفعية من حق معاوية أن يجيب بأن الشام وأهل الشام من المسلمين ما ولوا كالأرى بعثه، إنما الذي ولاه أهل المدينة وحواليها مثلا، على اي حال او اهل الكوفة مثلا، على اي حال الجواب على هذا الكلام واضحان، ولا يكاد يتأتى الى ذهننا في اجواء مدرسة اهل البيت والذين نؤمن بالنص الا ان الامام الحسن كان فضل المحاجرة والمخاطبة مع الخلق لما يعتقد به، والقول بانه ما المانع من ان لا تكون له ارادة جدية لبيان شرعية ولايته هو وانها عن طريق تولية المسلمين، ولكنه بفضل الجد عندما يتحدث عن ان انتخاب المسلمين هو طريقة لانعقاد الامامة، كما يؤكد على هذا صاحب الدراسات في بعض الاماكن. جواب هذا الكلام واضح، فان اصل الكلام لما لم يمكننا اجراء اصالة الجد فيه وهو كلام واحد ممكن ان تتعدد، فانه لا اشكال ولا ريب في اننا لا يمكننا التجزئة في بيان اصالة جد، خصوصا وان الامام لم يتكلم هنا عن مبدا كلي، انما كان يتكلم عن قضيه شخصيه خارجيه وهي توليته هو صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الخامس عشر، ما في كتاب الصلح الذي عقده الامام الحسن عليه السلام مع معاويه صالحه على ان يسلم اليه ولايه امر المسلمين على ان يعمل في يسلمه ولاية العمر بشكل خارج او بشكل تشريعي خارج حتى يمارس الولاية خارجة، وان حصل الامام ان يتنازل عن مقصده التشريعي وهو غير قابل للتنازل عن الملك، وجعل الخطوط المعصوم غير قابل للتنازل عنه الى غيره على ان يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسيرة الخلفاء الصالحين، وليس لمعاوية من ابي سفيان ان يعهد الى احد من بعده، بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلمين. اذا فظاهر هذا يقول هذا المحقق ان الولايه اولا بالنص، الامام الحسن هو المنصوب، الامام الحسن يلزم الخمل هو نصب معاويه، وبعد هذا صار القضيه شورى بين المسلمين، وانه مع عدم التمكن ويعلق مع لفظه انا احب ان اقرا كلمه تحت نسيب تجني عليه، يظهر من الحديث انه مع عدم التمكن من العمل بالنص باي دليل كان تصل النوبه الى شورى المسلمين وارائهم. يعني شو تصير في شورى المسلمين؟ في مشروعات مشرعه في شورى المسلمين؟ يعني يصير الخليفه الذي ياتي عن طريق الشورى بعد عدم الامكان المجيء بالخليفه المنصوص عليه يصير لازم الكلام انه يصير والعياذ بالله انه يصير خليفه شرعي، فالذين جاءوا بشورى من المسلمين بعد ذلك بناء على ان هناك من جاءوا بشورى من المسلمين هناك خلفاء شرعيون في عرض الامام المعقول صلى الله وسلامه عليه، لانه ما شاء الله بعد الامام الحسن يوجد كم امام في تعظيم ائمه صلوات الله وسلامه عليهم. لا اشكال ولا ريب ان هذا بديهي الفساد وبديهي البطلان، كما هو اوضح من ان يختار. اذا فالامام يتكلم عن على سبيل المحاجه والمخاطبه واشاره الى قضيه خارجيه، وان المسلمين لو تركوا وشانهم فيختارون طريق اهل البيت لا طريق معاويه واولاده وبني اميه. هذا اولا. اي طبعا طبعا. ثانيا هذا النص من نصوص الصلح ليس صحيح السند حتى نعتمد عليه، وهناك نصوص اخرى تشير الى ان الامامه تعود الى الحسن ان كان حيا والا فالى اهل الحسين صلوات الله عليه، ومن الواضح ان الامام لم ينصب معاويه خليفه شرعيه، واحد لا يتصور ويتوقع مثل هذا الكلام، وكنا ضمينين بان تذكر هذه الوجوه كوجوه علميه لاثبات ضمنيه الانتخاب، لولا الولع من بعض المحققين بجمع الشواذ والنوادر. الوجه السادس عشر، ما رويناه بطرق مختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كأنه في النص يعني لم تلك طريق وجداني إلى إثباته، أنه قال ما ولت أمة قط أبرح رجلا وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا، إشارة إلى أن الأمة هي التي تولي، واضح أن الكلام هنا التولية الخارجية والتولية كما قلت، تشيخي، يعني ما جعلت بالفعل في الخارج طائف وفيه من هو اعلم منه الا لهذا امره فتالا. يريد ان يقول بان الولي يجب ان يكون مبني على اقعد الوجوه، القداسه والورع والعلم وما نظر. الحديث يشير الى العلم بالخصوص، الحديث عن على طرقه ما لسنا الصحيح يا اخوان، هذا تعرضنا له فنحن نتحدث في شطر الفقاعه. هذا اولا. ثانيا الحديث عن الاختلاط الصحيح فانه يتكلم عن التوليه كمنصب خارجي، لا يتكلم عن التوليه كمنصب تشريعي، وان الامه من حقها ان تولي وبيدها التنصيب كما اراد ان يستدل هذا المحقق. الوجه السابع عشر، ما في عيون اخبار الرضا عليه افضل الصلاه والسلام باسناده عن النبي صلى الله عليه واله بسند ام لا يصح. قال: من جاءكم يريد ان يفرق الجماعه ويغسل الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه، ويتولى من غير مشورة فاقتلوه. ويظهر ويعلق صاحب الدراسة من إضافة الأمر إلى الأمة كون اختيار الوالي بيد الأمة، فتأمن واضح يجب أن يكون جوابه أن النص بالنص من الأعلى ليس شرطا في أن يكون باستشارة الأمة، إلا إذا كان مراد ويتولى من غير مشورة يعني يعمل ولايته من غير مشور، مو أنه يتولى يصير ولي من غير مشورة، يتولى من غير مشورة يعني يعمل ولايته من غير مشورة. وتكون الرواية لازم تشير إلى كيفية إجراء الولاية لا كيفية انعقاد الولاية، كيفية إجرائها بعد انعقادها للولي هذا محتمل. وعلى أي حال إن كان المراد كما لعله أبرز وأظهر أن كان المراد من هذه الرواية الولاية كمنصب تشريعي فلا إشكال ولا ريب أنها تصادم الاعتقاد المسلم عندنا والصريح من أن الولايات تشريعا تكون بالنص من الله سبحانه وتعالى، خصوصا في أئمتنا، وهذه الرواية ناظرة لذات الزمن، فإن هذه الرواية واردة بحسب الظن عن النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن يقال بأن الإمام رضا كان يشير إلى الواقع الفاسد الذي كان يفعله البقية الذين أسسوا لرواية الشورى وخرجوا عليها وصاروا يتنصبون خارج إطار الشورى من خلال القهر والغلبة على المسلمين. الوجه الثامن عشر، ما مر عن البخاري وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرا. واضح أن الرواية أولا غير صحيحة، ثانيا تشير إلى التولية بمعنى التولية الخارجية، ولوا أمرهم خارجا يعني مكنوها في الأمر وليا عليهم لن يفلح امره. وهذه الروايه اشرنا الى ان ممكن نتحدث في شخصيه الذكوره في الوالي. الوجه التاسع عشر، تعلق الاطاله في الوجود، ما في كتاب سليم والسند المعلوم عن امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام قال: والواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل أن لا يعمل عملا ولا يحدث حدثا ولا يقدم يدا ولا رجلا ولا يبدأ بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم. واضح النص يقال بأنه الناس يجب عليهم أن يختاروا لأنفسهم من يجمع هذه الصفات، وأن اختياره لأنفسهم اختيارهم لأنفسهم هو أول الواجبات بعد أن يموت وليهم. ما المتكلم عن أمير المؤمنين؟ يتكلم عن زمن الغيبة عن أمير المؤمنين أو بعض الكلام اللي يتكلم أنه حتى في وقته يجب أن يكون كذلك في وقته ويقينا لا يخرج عنه زمانه وزمن أبناء المعصوم عليهم في الصلاة والسلام. إذا فكأن الإمام يضرب قاعدة كلية أن المسلمين شنو واجب عليهم. والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا إشكال ولا غيب أنه هو وأبناؤه كانوا منصوبين للإمامة كمنصب تشريعي، فيجب على الإمام أن يختاروهم هم دون غيرهم. فنعود إلى أن القضية بالنص وأن الاختيار هنا بمعنى التنصيب الخارجي مو بمعنى اعطاء المنصب الشرعي، هو تنصيب خارجي. وهذا شيء لا نغادر فيه. نقول يجب على جميع أن تفكر الولي الشرعي من أبي ومعرض ولايته. الوجه 20 ما في كتاب أعاظم الكوفة إلى سيد الشهداء عليه السلام وما في جواب سيد الشهداء. أما كتابهم قالوا أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العديد الذي انتزع على هذه الأمة فانتزها أمرها وغصبها فيها وتأمر عليها بغير رضا منها. وفي جوابه عليه السلام وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم فإني أقدم عليكم وشيخا أعظم الكوفة فيهم أجلاء كانت الحبيب وحبيب المظاهر وإلما هنالك إلى آخره. يقول فإنهم عدوا الإمامة أمر الأمة. كتاب أعظم الكوفة لا مكلم حسين عليه الصلاة والسلام واعتبروها واعتبروا فيها رضا الأمة. قالوا أن بعث الحمد لله الذي قصم عدوك الجبان الذي انتفع على هذه فابتدع أمرها وغصبها فيها وتعمر عليها بغير رضا منها. يقول يعني الخليفة الشرعي هو الذي يأتي من خلال الأمة بغير رضا منها. يا سبحان الله يستدل بمفهوم كلام أعظم الكوفة. يقول أعظم الكوفة فيها أنت الحبيب صلوات الله وسلامه على المؤمنين جميعا. جواب هذا الكلام واضح. حاول أنكم أسامين صحيح له الكلمات ما عندنا بناء على ضروري كلام أعظم الكوفة بحجة شرعية. ثانيا ثالثا هذا الكلام لا مفهوم له وأن كل من جاء بلغة الأمة يعلم شرعية. وحاشا أعظم الكوفة عند الحبيب أن يقول هذا كلام، بل حاشا صاحب الانضباط أن يؤمن به في هذا الكلام. بالي في هذا الإمام معصوم الكلام. الوجه 21 ما في دعائم الإسلام والسند معلوم عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله. هذه على خلاف ما يريد أجل واضحة في أن ولاية الذين أمر الله بولايتهم يعني هم أصحاب المصر التشريعي الإمام المعصوم وتوليتهم يعني تمكينهم من الولاية فارجان مقبض شرعي. ما أدري كيف لم ينتبه هذا المحقق إلى التفرقة بين التولية بمعنى المنظم الشرعي والتولية بمعنى التمكين، لأن عدة أدلة واضحة في أنها تتحدث عن التمكين وفضلها واضح في أن الولاية بالنص. الأمر 22 ما في تاريخ اليعقوبي في غزوة مؤتح عن بعضهم ما ملخصه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن قال أمير الجيش زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فليرقب المسلمون من أحبوه. علق صاحب الدراسات فوض صلى الله عليه وآله انتخاب الأمير بعد ابن رواحة إلى أنفسهم فيظهر منه صحة ذلك وإعقاد الإمارة له بأحكامها. يا سبحان الله. أولا الكلام في إمارة الجيش. ثانيا مو كل وقت في خصوص هذه الوقت. ثالثا أمر عليهم 1 2 3 اللي فيه مش امتياز البارز الواضح في الجيش. ثم بعد هؤلاء قال إذا استشهدوا 3 تصل النوبة إلى أن أنتم تصبوا على كل واحد من عندكم. اتفقوا عليه في خصوص هذه الواقعة في خصوص أمارة الجيش فحسب. ونص النبي صلى الله عليه وآله في هذا المولد فقط على الإمارة وأنا الذي جعلت لكم في هذا المولد الإمارة وعلى خصوص الجيش مو في كل شيء. فكيف تكون دليلا في محل الكلام وأن الإمارة بأحكامها العامة بأحكامها ولوازمها تنعقد بالانتخاب؟ هل هذا إلا عجب الحجاب؟ الوجه 23 لا في سنن أبي داود بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا حلم الشريف في صدر فليؤذن وحده. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله يعني ايش نسوي مأساة يا اخوان؟ صار في هالزمن يكون دخل في استدلالات على امثال الروايات وامثال الرواة. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة نفر ان يكونون بارض ثلاث الا افضلوا عليهم احدهم. يعلق صاحب الجهاز فيعلم بذلك ان الاجتماع لا يصلح ولا ينقبل الا بامير، وانه تصبح الامه الانتخابات اذا لم يكن منصوبا. وين تأمير واحد من ثلاثة في سفر؟ في خصوص السفر أمروا علينا شديد صعب التحكيم يعني، ها؟ وأين محل الكلام؟ وهل هذا إلا شيء غريب جدا أن يستدل به في هذه المواضيع محل كلامنا؟ الأمر الرابع والعشرون أو الوجه الرابع والعشرون: ما في معاهدة النبي مع المقنى أو مقنى، وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل المعاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخيرهم النبي وخيرهم خير نفسه في الحقيقة، بين أن يثبت الأمر بينهم معاهدة أمير بولي أعظم هذا أمير البلد، وبين أن يجعله من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. وهذا لا يعطي شرعية الاتخاذ كأساس للولاية، إنما مضمون المعاهدة مع النبي كان هذا، ولعله لمصلحة وقت خارجية كان يعقدها النبي صلى الله عليه وآله في معاهدته مع المقنع. الخارجون على ملة الآخر الذين هم من أهل الذمة كما هو معلوم. إلى غير ذلك من المواد يقول: الذي يعثر عليها المتتبع في خلال الروايات. وكفانا بهذا الشواذ. المهم يا اخوان اللي يهمني في المقام هو نقل كلاما مزين في كل الادله. الادله واضحه الوحي صارت. المهم هو هذا الكلام. وانا انقله بنقطه تحفظا عليه. انا واعلم انه ليس الغرض هو الاستدلال بكل واحد واحد من هذه المخبرات المتفرقه حتى يناقش في سندها او دلالتها. يقول انا اعرف انه اكو قسم منها دلالة مناقش بها، اكو قسم سند مناقش بها، بل المقصود انه يستفاد من خلال مجموع هذه الاخبار الموثوق بصدور بعضها اجمالا كون انتخاب الامة لعيد طريقة القلائية من يستدل بالنص على كل الامر القلائي للعقاد الامامة. يقول طريقة شرعية مو قلائية، شنو غلط كلام بالوقوف الشرعية. على اي حال التعبير فيه تجوز واضح، وقد أرواه الشارع ايضا، فلا ينحصر الطريق في النص من طرف المقام العالي وان تقدمت رتبته على الانتخاب، ولا مجال للانتخاب مع وجوده. يؤكد على صحة اعتقاده وسلامة اعتقاده في الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة كلامه يا اخوان انه يريد ان يقول لأن هذا من النصوص وإن كان أثبت ضعيف السندات، لكن عندنا علم بالتواتر الإجمالي. إذا عندنا علم بالتواتر الإجمالي يعني يكون نأخذ أقلها دلالة أو أضيقها دلالة. هذا معنى التواتر الإجمالي. ها؟ هذا أولا. فيجي يقول أكو تواتر قلنا ولا أقل تواتر إجمالي. فيعلم بصدور واحد من هالنصوص. تقول كل النصوص متفقة على قضية الانتخاب صحيح، لكن تقدم يا اخوان انه هناك نصوص اجنبية على المطلوب، فلعلنا اجمالا نعلم بصدور هذه. هذا اذا سني. ثانيا اقول حتى التواتر الاجمالي غير معلوم هنا، ليش؟ لانه مع وجود نظرية ذات الوقت يؤسس لها ويتشهر وتبرز، وهي نظرية الانتخاب والفوراة. لا اشكال ولا ريب في انه لو جاءت هذه الروايات واضعاف اضعافها مو اضعافها ما يحصل لنا خير وتواتر لنا. ليش؟ لاحتمال قوي وهو وجود الداعي على الترويج لمثل هذه الافكار ووضع مثل هذه الافكار، والا نقول لصاحب الدراسات ما سر هذه الظاهره وهي ان هذه النصوص كلها ضعيفه السند، لا نجد بينها نص واحد صحيح السند موثوق السند. ثم لئن جبر التكثر العددي الثلاث الدلالة كيف يوجد الاستدلال بمجموعها؟ والحال انك رايت ان كل واحد منها ضعيف وضرها بعض الاخر ضم الضعيف الى الضعيف دلالة لا ينتج الا دلالة ضعيفة. لو كان توجد دلالات كل واحدة فيها جهة والجامع بينها هو الذي نستدل به وآمنا هذا التواتر السندي نقول نستدل بالجامع لا بأس، لكن رأيتم انه لا يوجد جامع، بعضها مربوط بتأمير الجيش، بعضها مربوط بتأمير اذا كنتم ثلاثة امير احدكم، بعضها مربوط بإحداث نصوص بالدولة بمعنى النص من الخارجي مو بمعنى النص، بعضها واضح في المحاججة، بعضها استدلال فاسد بكلام اعاون الكوفة بناء على وجود المفهوم لا وانه قضية حقيقية وقضية خارجية وهكذا وهكذا. فرأيت انه لا يمكن الاستثناء لا بهذه النصوص واحد واحد ولا بها مجتمعة لا ابدا ولا دلالتان، فهو اضعف الاستدلالات التي لا يمكن المصير اليها وقبولها بوجه من الوجوه. والمطلب انا ما اظن ان يحتاج اطالة الى اكثر من هذا. الوجه الثالث والعشرون، الوجه الخامس والعشرون مخططات فورا الامر عليه حتى نقف على الوجه الخامس والعشرون لانه بداية بحث مهم. الوجه الخامس والعشرون صحوة، صحوة يعني اولوية، مو ما اتوا به من الاختيار والانتخاب فيما اذا تعدد المفتي او القاضي او امام الجماعة وجواب انتخاب قاضي التحكيم من قبل المترافعين. من حسن الحظ هو يعلم يقول اللهم الا ان يقال ان الانتخاب هنا معنى تحقق النص العام وتحقق المشروعية به اي بالنص العام، اما تحدد المفتي فكلكم تفتون انه يجب توخي الاعلم على مو انتخاب هذا التشخيص كلكم تخلون كفقهاء وانت منهم يا طه بالدراسات الى الطبع للمفتي فما لك المفتي مفتي هو قوة الافتاء واختياره مو بكيف المكلف، يجب على المكلف ان يختار الاعلم في نظر المشهور وفي غير نظر المشهور من لا يقول بوجود تقرير الاعلام يجب اختيار واحد من المفتين من باب انه حجة على البدل فتاوى كل المجتهدين الا لم نقل مو الاختيار هو الذي يجعل الحجية له، الولاية فيها قابلية في حجية فانت عليك ان تنتهي الى فتوى واحد من دولة الذي فتواهم حجة بناء على عدم وجود تقرير الاعلام، بناء على الوجود يجب عليك ان تتوخى الاعلام. اما في القاضي إذا تعدد القاضي طبعا في غير الدولة الإسلامية فليرضوا به حكما فإني قد جعلت عليكم حاكما، هناك نصب الإمام كل مجتهد عادل منا نصبه للقضاء، أنتم تقاضوا عنده فأنتم تختارون التقاضي عند الشرع وتختارون هو قاضي وقاضي اخترتموه أو لا تختارونه، وأن الإمام الجماعة القضية في أوضح أنت تختار مو أن يكون إمام جماعة، أنت تختار أن تصلي خلفه أو تصلي خلف ذاك، ثم لو سلمنا أن إمامة الجماعة انتخاب شيء من الغرام في محل الكلام حتى يتبر بصحوة إمامة الجماعة على محل الكلام، يعني حدث في الوجه انصافا ها؟ حدث الصلاة على أي حال على اي حال هو كفانا بقولنا هذا الوجه وهو ان هذه الاستدلالات استدلالات سخيفة انصافا غاية الوهد وهذا الاستدلال لانه واضح انه على عكس ما يريده، واما قاضي التحكيم فقاضي التحكيم هو لا يدهنا قاضي التحكيم مناورة بيننا وبينه حتى نقض النزاع، اللهم الا ان يقال ان الانتخاب من العرب حقه الناس. الوجه الثالث والعشرون التمسك بالبيعة، البيعة بحثها مهم يا اخوان في فقه الدولة، ومن هنا هذا الوجه يكون نعقد فيه بحثا مطولا التثبيت، لا لانه يرتبط بمحل الكلام يكون نفتح من البيعه شنو في طريق الاسلام شنو كانت، فان البيعه كانت في العصر الجاهلي كانت في زمن النبي ما رفع النبي عده مرات ونص النبي على بعض هذه المرات ثلاثة منها لعله نص عليها القران الكريم، والبيعه مهتمه في نصوصنا الشرعيه. شنو هذه البيعة؟ هل هي عقد شرعية ولاية؟ أم إقرار بالطاعة بعد انعقاد الولاية؟ أم أي شيء؟ هذا المحقق يرى أن البيعة بها تنعقد الولاية ولا يستدل بها على عقد الولاية، لابد لنا أن نفهم البيعة تماما دقيقا، ولأن بحثها يؤثر على أبحاث مهمة ستأتي إن شاء الله تعالى، ولابد أن نفهم البيعة في فقهنا وفي شرعنا وفي ديننا شوية نتوسع في بحث البيعات ونتحدث عن آياتها وتفسير الآيات والحديث عنها لغة وعنها اصطلاحا ومواردها في طبع الإسلام حتى نأخذ اقتضاء مما فعله المعصوم فيما يقبض بالبيعة، وهل كان يفعل البيعة لتنصيب ولي وقائد على الجيش أو ولي في منطقة، أم أن البيعة كانت تجيء انفعالا عن الولاية الشرعية مو فعل لي الاتياد بالولاية الشرعية. هذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.